الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا يشترط في الإبراء القبول ولا في الهبة القربة. لا يزال الحديث في الهبة، القسم الثاني من أقسام العطية بعد الحديث عن الصدقة. وقد ذكرنا أن الهبة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، إما لفظيين كما هو مبنى مشهور الفقهاء، أو تكون الهبة بالمعاطاة فيكون إيجابا وقبولا فعليين. على هذا يتفرع الكلام عن الإبراء، والمراد بالإبراء إسقاط ما في ذمة الغير من الحق، يعني لزيد في ذمة عمرو 100 دينار دين مثلا، حق لزيد في ذمة عمرو، إسقاط هذه 100 من ذمة عمرو من قبل زيد يسمى إبراء، تعبيرنا يعني أبرأ ذمته. السؤال، هذا الإبراء الذي يصنعه زيد سيسقط حقه 100 دينار التي يطالب بها عمرو من ذمة عمرو، هل يحتاج إلى قبول عمرو؟ في عبارة أخرى، هل هو شيء يشبه العقود وبالتالي يحتاج إلى إيجاب وقبول، أو شيء يشبه الإيقاعات وبالتالي لا يحتاج إلا إلى إيجاب، يعني إسقاط، ولا يشترط في الإسقاط القبول؟ قال لا نشترط القبول. ليه؟ قال إسقاط حق، هذا مو نقل ملك لزيد في ذمة عمرو، هذا المقدار من المال كحق أسقطه، ما نقل الملكية. بينما الإيجاب والقبول يأتيان في مكان فيه نقل ملكية، مثل ما لو وهبه عينا خارجية، الواهب ينقل ملكيته لهذه العين الخارجية إلى الموهوب له، وبالتالي يحتاج إلى إيجاب من قبل الواهب وقبول من قبل المستهل، فيدخل هذا القبول وذاك الإيجاب العين الخارجية في ملك المستهل. أما في الإبراء ما عندنا نقل ملك، ما نقل المبرئ صاحب الحق ملكيته 100 إلى عمرو المديون، أسقط حقه، وإسقاط الحق لا يحتاج إلى قبول من في ذمته الحق. قالوا في المقابل لا يشترط، كان نشترط قبوله. ليه؟ قالوا لأن الإسقاط يتضمن منه، يعني فيه منه من قبل المسقط على صاحب الدين، يعني على المديون، وبالتالي ما نجبره على قبول هذه المنة. السيد الثاني يقول لا، فرق واضح بين الهبة وبين الإبراء. الهبة فيها منة، يعني لو واحد وهب شيء عين خارجية يعني لشخص، يشكل هذا الموضوع امتنان، فنقول له في يدك أن تقبل أو ترفض، يعني أن تدخل تحت دائرة المنة فتقبل الهدية أو ترفض. أما في إسقاط الحق ما في حركة امتنان من قبل أحد على أحد. لا هذه ولا تلك، يعني انصافا، رب منة من قابل الهدية على صاحب الهدية، يعني ما فيها حكم مضطرد. بعض الأوقات المنة في القبول، إذا كان صاحب المهدى يعني المهدى إليه صاحب مكان ومنزله إذا قبل الهدية يعد امتنانا، فهي مو شيء مضطرد. نقول له هذا عقد سيحتاج إلى قبول، لو لم يعقد إسقاط حق له في ذمته حق أسقط، لا يطالب بحقه، يسقط أو لا يسقط. كلامنا هنا يعني هذا الحق الذي في ذمته يسقط لو يحتاج يقبل حتى يسقط. ولا يشترط في الإبراء وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق القبول، ما لازم يقبل الذي برئ ذمته، لأنه إسقاط حق لا نقل ملك، لو كان نقل ملك لاشترطنا القبول. وقيل يشترط لاشتماله على المنة ولا يجبر على قبولها. شهدة العين شلون فيها منة؟ ما نقول غصبا عليك تقبل هذه الهدية. قال والفرق واضح، وكذا لا يشترط في الهبة القربة، عقد الهبة أساسا نشترط فيه القربة؟ قال لا للأصل، لكن لا يثاب عليها يعني على الهبة بدونها من دون القربة، ومعها مع القربة تصير عوضا كالصدقة، وبالتالي تصبح هبة معوضة. ويكره تفضيل بعض الولد، تفضيل بعض الولد على بعض في العطية، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة لما فيه من كسر قلب المفضل عليه وتعريضهم للعداوة، يعني في بينهم وبين بعض عداوات. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع في تلك العطية الآن يعني. وفي رواية أخرى لا تشهدني على جور، النبي صلى الله عليه وآله قال لا. وحيث يفعل أو يفعل يستحب الفسخ، يعني إذا أعطى ولدا زائدا استحب له أن يستخدم مع إمكانه إذا كان ممكنا للخبر، هذا نفس اللي احنا بصدده يعني. رجع يقول في تلك العطية وذهب بعض الأصحاب إلى التحريم، قال حرام أساسا تفضيل بعض الولد على الآخر. وفي المختلف خص الكراهة بالمرض والإعتار، يقول متى يصير مكروه أن تعطي بعض الولد أكثر من الآخر إذا كنت مريضا والظاهر المرض به مرض الموت، أو كنت مؤثرا، أو إذا كان عندك فلوس مسألة أعطيت واحد لأنه راح يرث ما شاء الله، لدلالة بعض الأخبار عليه. ولا أقوى الكراهة مطلقا لا حرمة ولا مخصص لحالها، واستثني من ذلك ما لو اشتمل المفضل اللي أعطي زيادة على معنى يقتضيه كحاجة زائدة وزمانه وقعد مثلا واشتغال لعلم وبالتالي ما عنده وقت يروح يتكسب مثل باقي إخوته، أو نقص المفضل عليه بسفه صار داخله. أعطينا زيد لأن عمرا أخاه فيه نقص، مو لأن هذا فيه امتياز، بسفه أو فسخ أو بدعة ونحو ذلك. هذه الهدية متى تصبح لازمة لا يجوز الرجوع فيها؟ إما أن تكون هبة لذي رحم، وإما أن تكون معوضة، وإما أن يتصرف المستهف فيها. التصرف اللي احنا بصدده نقول إذا تصرف المستهف يعني الموهوب له في العين لزمت الهبة، ما يقدر يرجع فيها بعد منه الواهب. لكن أي تصرف؟ التصرفات أنحاء، قدر متيقن التصرف المتلف للعين، أكل اللي جبتها إلى بعض بطيخة وأكلها، يقول تعالى أريد الهبة مالتي. أكو تصرف ناقل للملك، وهبها باعها. أكو تصرف مغير للصورة، لاحظتوا؟ لأن هذا الحنطة طحنها تواخذ. أكو تصرف أمه حملها أصل بعض الفقهاء قالوا مطلق التصرف يلزم الهبة. بعض الفقهاء مثل الشهيد الثاني ذكر هنا مجموعة من التصرفات التي تلزم الهبة، قال ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف الموهوب. أي تصرف؟ قال تصرفا متلفا للعين واحد، أو ناقلا للملك باع وهب، أو مانعا من الرد كالاستيلاد حمل هذا، أو مغيرا للعين كقصارة الثوب. يعني وده مغسلة، قصارة يعني تغسيل، قصار يعني مغسل كبار، مغسر الثوب يعني إيه، يقول هذا مغير للعين. ونجارة الخشب وطحن الحنطة، هذه كلها تغيير للعين على الأقوى في الأخير وهو تغيير العين. وقيل مطلق التصرف وهو ظاهر العبارة، لأن قال ما لم يتصرف الموهوب، بعد ما ذكر شنو أي تصرف، الناقل المتلف المانع عن الراد المغير للعين وكيف كان. قال وفي تنزيل موت المتهد منزلة التصرف قولان، أهديت زيد شيئا توفي بعده، هذه الوفاة من ناتجها؟ ناتجها أن المتهد الهبة راحت الأولاد إرثا، خب هذا الموت نجعله تصرف ناقل فلا يجوز الرجوع في الهبة، ونقول لا هذا لا ملك، لا نقل ملكيته، لا غير شكله، لا أتلفه. احنا قلنا عندنا مجموعة من الأمور هي التي تجعل الهبة لازمة، صح؟ هذا وش سوى اللي جعل الهبة لا نقل ملكها، لا غير شكلها، لا أتلفها، ها؟ هو هذا سؤالنا، سيتغير يعني ستذهب إلى الورثة، هل هذا ذهابها إلى الورثة يعتبر نقل ملك؟ أكيد. وفي تنزيل الموت المتهب منزلة التصرف قولا، ما تصرفه الكلام، هذا الموت ما لا نجعله بمثابة التصرف قولا، من عدم وقوعه من ما سوي فتتناول، ما سوي في الهدية، مو أنه هو ما سوي شيء، كثير يسوي أشياء في الهدية ما صنع شيئا، فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع اللي تقول للواهب أن يرجع في هبته، الخبار ما سوي قبل روح يجيب الهبة في الفاتحة وطالب الجماعة بال. ومن انتقال الملك عنه بالموت، هذه الجهة الثانية، الملك خرج منه إلى الورثة، وبنتم عندكم من جملة لوازم الهبة نقل الملكية، وهذا نقلها بفعله تعالى وهو أقوى من نقله بفعله، أكو فعل أقوى من فعل الله عز وجل، إذا باع شراء يلزم، ما بالك الله من لك، أنت ما تعارض إرادة الله، هذا هم صار الدليل كل اسمعين، وهو أقوى. شيء الثاني أن ننزله منزلة الناقل للملك، وبالتالي لا يجوز للواهب الرجوع. وخيارة المصنف في الدروس والسائر، يعني شنو خيارة المصنف في الدروس والسائر؟ يعني أن الشهيد الأول اختار الرأي الثاني في الدروس وشرح الإرشاد. إذن ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض واحد ما لم يتصرف الموهوب، هذا أول لوازم الهبة، يعني أول شيء يجعل الهبة لازمة، أو يعوض عنها هبة معوضة، أهديك هذه الطاولة بشرط أن تهدينا هذا الكتاب. عود الكلام، هل يجب أن تقع المعوضة في عقد واحد؟ لو لا أنا اليوم جبت لك هدية فأنت خجلت لي أنا جبت لي هدية، فيصح أن أقع هذا عوضا؟ البعض هالشكل قال بعض الله يشمل كل عوض جاء في مقابلها حتى لو خدمة، زين لازم تكون بثمنها، ظاهر عبارة الشهيد الثاني لازم تكون قريبة من الثمن، مو أنه أنا جايب لك مثلا قلم مذهب كذا 500 ريال، ترى جايب لي قلم رصاص 10 ريال، تقول لي هذه عوض حتى بعد لا ترجع في هبتك. البعض قال لا ما دام هي عوض هذا عوض طلب ريال، أو يعوض عنها بما يتفقان عليه، اتفقوا أن هذا الكرسي في مقابل هذا الكتاب، أو بمثلها هذه الطاولة اسمه قبل تلك الطاولة أو قيمتها مع الإطلاق. اللازم الثالث أو يكن رحما، أهديت شيئا لأبيك لأمك لأخيك لأختك لولدك ذهب لا رجعة فيه. إذا في واقع الأنصار عندنا أربعة ملزمات في العطية بصورة عامة لله عز وجل، لا رجوع فيه، تصرف لا رجوع فيه، لعوض لا رجوع فيه، لرحم لا رجوع فيه. قريبا أو يكون رحما قريبا، وإن لم يحرم نكاحه يعني حتى لو بنت عمك ملازم الرحم القريب يعني الأخ والأخت وما شابه. قال أو يكون زوجا أو زوجة على الأقوى، مسألة خلافية، الزوج والزوجة من ضمن الأرحام التي لا يجوز الرجوع في هبتها؟ قال نعم على الأقوى، لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يرجع الرجل فيما يهب لزوجته ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حاز أو لم يحوز، لأن الله تعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الإمام جعلها هي في المهور. ولو عابت أهداه اليوم يوم ثاني فخلنا نعود، راحت في الهدية معيبة حدث فيها عيب لم يرجع بالأرش على الموهوب، يقول تعال أعطني بعد اسمه ثمن العيب اللي صار يعني الفارق، وإن كان بفعله حتى لو هو أعابها لأنها غير مضمونة عليه، مو ضامن هو، وقد طلقه على إسلافها مجانا فأبعادها أولى، هو طلق على أن يسلف العين كاملة فلما أتلف بعضها فهذا جزء من ذا. زين، ولو زادت زيادة متصلة كالسمن، سمن أهدى خروف بعد شهر رجاء إلي شافه 40 كيلو صار وهو أعطاه 10 كيلو، وإن كان بعلة المتهب هو اللي قاعد يعلف الأرض اللي أعطوه الهدية، فللواهب إن جوزنا الرجوع حينئذ إذا كانت هبة غير معوضة وإلى آخره، ورجع فهالزيادة تصير إلى. والمنفصلة كالولد واللبن للموهوب له مو للواهب، ليش؟ لأنه نماء حدث في ملكه فيختص به، هذه الزيادة صارت في شنو؟ في ملكه، سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة والحال ولدت وحلبها وذاك رجع فالموهوب له، لا بعدها في ضرعها والولد في بطنها أيضا للموهوب له، لأنه منفصل حكما. هذا إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقبض، يعني قبضها وصار فيها ولد وصار فيها حليب، فلو كان قبل القبض فهي للواهب، لأن احنا قلنا من شرائط لزوم العقل أو صحته على الخلاف القبض. عقل هذا هذا ليست لازمة يقدر يرجع فيها مالا ومالا ومالا كما سبق بيانه. ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث على أجود القولين، ما دام في مرض الموت هباته وصدقاته من ثلثه، إلا أن يجيز الوارث، الوارث لا نقص حتى لو تجاوز الثلث، ومثلهما لو فعل ذلك في حال الصحة، لا وهب وهو صحيح وتأخر القبض إلى المرض، مرض الموت يعني. ولو شرق في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت من الأصل، لا هبة معوضة كتاب مقابل كتاب، هذا ما ينتج من السلسة لأنها عقل مبايعة في واقع الأمر، نفذت من الأصل لأنها معوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل. الثالث السكنة وتوابعها، عندنا سكنة وعندنا عمرة وعندنا
رقبة.
السكنة مختصة بسكن الدار. العمرة قد تكون للدار وقد تكون لغيرها. الرقبة قد تكون للدار وقد تكون لغيرها. لكن الفارق بين السكنة والعمرة والرقبة غير هذا، أن الرقبة تحديد الاستفادة من الدار أو من غيرها بمدة محددة، والعمرة بعمر أحدهما، والسكنة إطلاق العقد دون تحديد لا بمدة ولا بعمر. قال: السكنة وتوابعها. وكان الأولى عقد الباب للعمرة. ليش خليتها السكنة؟ السكنة هو مختصة بالدار، بينما العمرة الدار وغير الدار، لأنها أعم موضوعا كما فعل في الدروس. فكيف كان؟ قال: ولا بد فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود. معلوم لكم بعد، هو يريد يجعل له منفعة هذه الدار لأمد أو لغير أمد، فهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. وقبض ها؟ ملا بلا، هذا من أقسام الوقف ومن توابع الوقف. من توابع الوقف والهبة، نعم. وقبض على تقدير لزومها، يعني يقول لو كانت السكنة لازمة فيحتاج إلى قبض، أما لو كانت جائزة كالمطلقة، لأنه إذا كانت سكنة يعني غير محددة بزمن معين فهي ليست عقدا لازما، عقد جائز متى ما وضع يعوض، فلا يحتاج إلى قبض. كان الإقباض شرطا في جواز التسلط على الانتفاع. لا يستطيع الانتفاع من هذه الدار إلا بعد أن يقبضها، لا أنها شرط. ولما كانت الفائدة أي فائدة الاستفادة من السكن بدون القبض منتفية، أطلق اشتراطه أي اشتراط القبض فيها، سواء كانت لازمة أو جائزة. ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب، يعني لا يشترط في السكنة وأخواتها قصد القربة. وبه صرحت الدروس، وقيل يشترط والأول أقوى. عدم الاشتراط، نعم، حصول الثواب متوقف على نية القربة. فإن أقتت بأمد مضبوط، يعني هذه السكنة جعلت ضمن 50 سنة 40 سنة أو عمر أحدهما المسكن أو الساكن، قال أنت إليك منفعة هذه الدار ما دمت حيا، ما دمت حيا لزمت تلك المدة اللي هي 50 سنة الرقبة هي العمر، لزمت تلك المدة وما دام العمر باقيا، يعني إما 50 سنة اللي تبقى عليها أو عمر أحدهما، وإلا توقت بأمد ولا عمر أحدهما جاز الرجوع فيها متى شاء، اللي هي السكنة. سكنة يجوز الرجوع فيها متى شاء، عمرة مربوطة بالعمر، رقبة مربوطة بالمدة المحددة. وإن مات أحدهما مع الإطلاق بطلت. أعطاها إياها سكنة لا مدة محددة ولا عمر أحدهما، مات إما المسكن أو الساكن تفصل. وإن لم يرجع، حتى لو ما زال نعوت في عطيته خاصة كما هو شأن العقود الجائزة بخلاف الأولين. أما لو مات المسكن أو الساكن في الرقبة أو العمرة ما لها ربط، نتحدد بالمدة وعمر أحد الطرفين. ويعبر عنها أي عن السكنة بالعمرة إن قرنت بعمر أحدهما، تصير النسبة واضحة. والرقبة إن قرنت بالمدة، كأنه يستفيد من رقبة الأرض، أو كما قيل كأن كل واحد من الطرفين يرتقب المدة في الرقابة يعني. ويفترقان عنها، يعني العمرة والرقبة يفترقان عن ماذا؟ عن السكنة بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنة، دار أرض، فيكونان أعم منها من هذا الوجه. يعني من هالجهة تشوف أن العمرة والرقبة أعم من السكنة، لأن السكنة مختصة بالسكن في الدار، وذيلا أعم من الدار وغيرها. وإن كانت أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون مع اقترنانها بالعمر والمدة والإطلاق بخلافهما. بس من جهة ثانية العمرة والرقبة لابد من تحديد وقت، بينما السكنة تقدر تخليها مطلقة. وكل ما صح وقفه من أعيان الأموال صح إعماره وإرقابه وإن لم يكن مسكنا. أي شيء تقدر توقفه كما مر في شرائط الموقوف تقدر تجعله رقبة وتقدر تجعله عمرة، إذا كان سكنا تقدر تخليه سكنا وإن لم يكن مسكنا. وبذا ظهر عموم موضوعهما، قال أعم موضوعان، وهذا هو بعد لأنهما أي الرقبة والعمرة يأتيان في كل ما يصح وقفه بخلاف السكنة ما تأتي إلا في الدار. وإطلاق السكنة لما يقول له لك هذه الدار عمرة أو رقبة مو مسألة أو سكنة، ولذا قال الشامل للثلاثة سواء كان عمرة أو رقبة أو سكنة حيث يتعلق بالمسكن. لما يقول والله هذه الدار لك رقبة، لك هذه الدار لك عمرة، هذه الدار لك سكنة، يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته أي عادة الساكن به أي بإسكانه معه كالزوجة والولد والخادم والضيف والدابة، إن كانت المسكن موضع معد لمثلها جراج فيه ومو يخرب غرفة يسويها جراج بعد لا. وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الأمتعة، يجيب له ثلاجة يجيب له غسالة والغلة بحسب حالها، يعني مطبخ مخزن المطبخ، وليس له أن يؤجرها، يقول الله أنا أربح لي أجر هذه الدار وروح أسكن في شقة، ولا يغيرها ولا أن يسكن غيره وغير من جرت عادته به ولد عمه، مو العادة جارية أن يسكن ابن عمه وياه، لازم يستأذن إلا بإذن المسكن. وقيل يجوزان مطلقا إيجار سكن، والأول أشهر، وحيث تجوز الإجارة إذا جوزنا الإجارة فالإجارة فالأجرة لمن؟ للساكن مو المسكن بعد. إذا قلنا بعمر أحدهما إذا تقيدت في العمر لا تتنصر يجوز له الرجوع ما تأثر. الرابع التحديث، إذا صار عندنا عاطي الصدقة هبة السكنة وأخواتها، الرابع التحديث، وحكمه حكم السكنة في اعتبار العقد والقبض، لا بد أن يكون عقد مشتمل على إيجاب وقبول ولا بد أن يقبض، والتقييد بمدة والإطلاق حال حال السكنة وأخواتها، إما أن تقيده بمدة أو تطلق. ومحله كالوقف، يقول داري هذه عبدي هذا فرسي هذا في سبيل الله، يعني انتفع به. الوقف خروج عن الملكية، هذا لا يقول المنفعة. وإذا حبس عبده أو فرسه أو غيرهما مما يصلح لذلك في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين المحبسة باقية. يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد وتقييده للدوام، يعني قال هذا فرسي حبس في محبس في سبيل الله أطلق، لو قال دائما وأبدا، ولكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه هنا أيضا راح يأتي الكلام فيه. وفي الدروس أن الحبس على هذه القرب اللي في سبيل الله وما شاكل غير موضوع الشخص غير زيد يخرج أو يخرج عن الملك بالعاق، يطلع عن ملكه بالتحذير. ولم يذكر هو ولا غيره حكم ذلك لو قرنه بمدة، حبس على هذه القرب مدة محددة شنو يصير الحكم، ولا حكم غير المذكورات غير هذه القرب. وبالجملة فكلامهم في هذا الباب غير منقح، كلام الفقهاء في باب التحبيس مو واضح عندنا. ولو حبس على رجل قال هذه الدار هذه الدابة هذا العبد حبس على فلان ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا ما يبقى محبوسا، بمعنى أنه غير لازم مثال غير اللازم كالسكنى. الرقبة والعمرة تمضي ما دام العمر أو ما دامت المدة، بس السكنى بالموت تبطل، فتبطل بالموت ويجوز الرجوع فيه متى شاء ولو قارن فيه بمدة لزم فيها ورجع إلى ملكه بعدها بعد المدة يعني. واعلم أن جملة أقسام المسألة كالسكنة، إما أن يكون على قربة كالمسجد أو على آدمي، ثم إما أن يطلق يقول محبة والسلام أو يقرنه بمدة يقول 50 عاما أو يصرح بالدوام دائما. والمحبس إما أن يكون عبدا أو فرسا أو غيرهما من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوقت. ففي الآدمي يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها، مثل ما الآدمي بقية الأموال يمكن استيفاء بقية المنافع. وفي سبيل الله يمكن فرض العبد والفرس والبعير والبغل والحمار وغيرها. وفي خدمة المسجد ونحوه يمكن فرض العبد والأمة والدابة إذا احتيج إليها في نقل الماء ونحوه وغيره من الأموال من الأملاك ليستوفي منفعتها بالإجارة ويصرف على مصالحه. مصالح شنو؟ المسجد. وكلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور التي شققها هنا قاصر جدا، فينبغي تأمله. إلى هنا ينتهي الحديث عن كتاب الوقف وتوابعه من الهبات والعطايا. وبذا ينتهي الحديث في واقع الأمر في الجزء الثالث من أجزاء اللمعة الدمشقية أو الروضة البهية بتشجيع السيد محمد كلنتر. وننتقل إن شاء الله إلى الجزء الرابع. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.